بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وإلى جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. هناك أناس لا يرقون جزاهم الله خير، لكن ما عندهم نصيب من العلم الشرعي ولا حظ من هذه من معرفة هذه الأحكام، فما كل واحد يعني قرأ على الناس نأخذ كلامه. يعني الآن إذا أخضعنا هذه الأمور للتجربة، غدا يقول لها روحي جيبي دخونات ودخني البيت، تروح تسوي تعمل هذا الشيء. غدا يقول لا جيبي حاجة الفلانية واعمليها في البيت لأنه راقي. لا، ما يصلح. بارك الله فيك، قولي لأختك تقرأ سورة البقرة. وبعدين بالمناسبة القراءة المسجلة ما تنفع. يعني الآن حاطين مسجل مثلا يقولون رقية، ما تصلح. هذه حكاية رقية، هذه للتعليم وللتلقين. الرقية الحقيقية أن الإنسان يقرأ على نفسه أو يقرأ بنفسه على المريض. قراءة سورة البقرة ما هو عن طريق المسجل ولا عن طريق القناة التلفزيونية ولا عن طريق التطبيق الموجود في بعض الجوالات، لا، قراءة سورة البقرة يقرأ الإنسان بنفسه. وسبق أنني فصلت في هذا وكررت وبينت بأنه ما يلزم أن يكون في لحظة واحد، مع أنه بالإمكان. يعني سورة البقرة يقرأها الإنسان تقريبا في ظرف ساعة ونصف، هذا يعني إذا كان قراءته يعني فيها يقرأ بحذر، يقرأها بساعة ونص ساعة وربع أو يقسمها. يعني يقرأ مثلا في النهار القسم الأول والقسم الثاني مشغولين، الأم تقرأ لها مثلا 100 آية والزوج يقرأ 100 آية والبنت تقرأ كذا والولد يقرأ كذا. الحمد لله حصنتم البيت في هذا في التحصين والتعويذة، كل البيت ومن فيه. فيجوز أن يشتركوا في مسألة قراءة، وإن كان الأفضل والأكبر يتولاها واحد. فلذلك أقول لها تترك هذا الأمر، وأيضا أنبهها إلى مسألة المسجل، هذا ما يصلح أخت الفاضل، بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تقول بالنسبة لقتل الوزغ، تقول سمعت بأن فيه أجر عظيم، هل يعني قتله في أي وسيلة؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، نعم، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض وشجع ودعا إلى قتل الوزغ، وقال بأنه كان ينفخ على نار إبراهيم لا لإطفائها وإنما لإيقادها وإذكائها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام اتخذت رمحا، الرمح، فكانت تضرب الوزغ إذا كان في على جدران البيت. وقضية القتل، نعم، يقتل بأي وسيلة بشرط أن لا يكون بالنار ولا بالماء الحار مثلا، لأن النار لا يحرق بها إلا رب النار سبحانه وتعالى. وأما بقية الأشياء، نعم، يقتل بغير التحريق بارك الله فيك. أمت الله من الشارقة تسأل تقول يعني هل ثبت أن الصحابيات كنا يبارزن بالسيوف؟ أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين أن الصحابيات كنا يتمرن ويتدربن على المبارزة بالسيوف في داخل المدينة، فأنا في حدود علمي واطلاعي لم يعني أقف على شيء من هذا القبيل، بخلاف يعني شباب الصحابة كانوا يرمون بالسهام، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقف مع فريق ثم يضع الآخر سهامه فيقول لماذا؟ قالوا ما نرمي نرمي قوما أنت فيهم يا رسول الله. قال ارموا جميعا وأنا معكم، ارموا وأنا معكم جميعا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وكذلك حمل الأحجار، هذا كله ثابت. أما إذا قصدت في المعارك فالذي يظهر والله أعلم أن الصحابيات كنا طبعا يصطحبهن النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك، وكنا يقمن على مداوات الجرحى وسقي الماء مثلا يعني الصحابة الذين يقاتلون الأعداء، وأيضا كنا يدافعن أحيانا إذا تسلل إليهن عدو، مثل ما حصل أظن لأم سليم لما ضربت مشركا بعمود لما أراد الهجوم على النساء ضربته بعمود وصدته. لكن أن يباشرن دخول المعركة ما أحفظ في هذا شيء، لكن عموما إذا يعني إذا اضطرهم الحال وهن في المعارك يداوين الجرحى ويسقين الماء، طبيعي جدا دفع الصائل من العدو. أما أنه تكون هناك مبارزة يعني ثابتة في حدود علمي واطلاعي، ما وقفت على شيء من هذا. بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن زوجها لديه زكاة يريد أن يخرجها هذه السنة، يريد أن يقتطع جزء منها لأخيه، أخيه غارم تقول، والذي يطلبه أخته الأخرى. تقول هل يجوز لزوجي أن يعطي أخته مباشرة من الزكاة سدادا لدين أخي خشية أن يعبث بهذا المال؟ أختي أمة الله من فرنسا، أولا بالنسبة للأخ يجوز له أن يعطي أخاه وأخته من الزكاة ما دام أنهما يستحقان ذلك، لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل الآيات. قال والغارمين، الغارم هذا هو من اقترض بحق ثم عجز عن السداد، اقترض بحق وعجز عن السداد. أمر الثاني بالنسبة للنفقة على الإخوة والأخوات ليست واجبة إلا إذا التزمها الإنسان، ولذلك أقول هذا الكلام لأبني عليه مسألة، وهي يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لأخيه ولأخته لأخيه ولأخته إذا كان من الفقراء أو كان من المساكين أو كان من الغارمين. لماذا؟ لأن النفقة ما تجب عليه، نفقة الإخوة والأخوات ما تجب عليه، واضح؟ لكن لو كان الغارم الأب نقول لا ما يجوز، إلا في قول لبعض العلماء قالوا نعم بالنسبة لبند الغرامة فقط يجوز أن يعطي الفرع للأصل والأصل للفرع، قالوا يجوز. أما يعطى لأجل الفقر والمسكن قالوا لا يجوز، قالوا لا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يعني الابن يعطي والده الغارم، لكن لو كان فقير لا ما يعطيه لأن نفقته واجب عليه. كذلك العكس، الأب والأم يعطيان الولد إذا كان غارما، إذا كان غارما، لكن لكون فقير أو مسكين ما يعطيانه. لماذا؟ لأن النفقة واجب عليه. على هذا يا أخت الفاضلة يعني إذا تقرر هذا نقول نعم يجوز أن يعطي زوجك، يعطي أخاه من الزكاة، يعطي أخاه من الزكاة. لماذا؟ لأنه غارم وعاجز عن السداد، هذا شرط مهم جدا أن يكون عاجز عن السداد. طيب المسألة الثانية، كون الذي يطلب هو الأخ الثاني أو الأخت الثانية هذا لا يضر، فيعطى من الزكاة حتى لو ذهب إلى يعني القريب الآخر. بالنسبة لتسليم المبلغ لأخته التي تطالب أخاها، نعم يجوز ما دام أنه غلب على ظنه بأن هذا الأخ ممكن أنه يبذر في هذا المال أو يسرف أو يأخذ جزء ويعطي جزء ويعبث بهذا المال، نعم، بشرط أن يخبره، يقول له يا فلان بالنسبة للدين الذي عليك الآن سأسدده لأختك حتى يستحضر النية، فيكون هو ناب عنه، فيجوز في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني هي ذكرت قصة يعني جدة زوجة التي توفيت 2007 وتركت منزلا، وقالت بأن أم زوجها أيضا توفيت والجدة خلفت بنات. الشاهد من القصة تقول بأن واحدة من البنات اللي استولت على البيت وقالت بأن هذا حقي وأنا ساهمت فيه وأن هناك وصية من الوالدة بالنصف وشيء من هذا، تقول صارت مشكلة. يعني هي تسأل تقول هل يجوز بعدما استنفذنا جميع الحلول أننا نلجأ إلى المحكمة لحل هذا النزاع؟ أختي أمة الله من فرنسا الجواب نعم يجوز، ولله الحمد اللجوء إلى المحكمة حل هذا النزاع وفض هذه الخلافات التي حصلت بين أفراد الأسرة. ويجب على هذه الأخت أن تعلم بأنه لا وصية لوارث، فإذا كانت والدتها أوصت لها بنصف البيت هذه تسمى وصية باطلة، وصية باطلة، أنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. الورثة الآن في نزاع وشقاق، في خلاف قوي، ولذلك هذا غير صحيح. قضية أن ساهمت أو أسهمت في مسألة البيت، هل عندها إثباتات؟ تثبتها للمحكمة حتى مثلا يفرز نصيبها من المساعدة في البيت وتحصل على حقها. ولذلك المحكمة أعتقد ستدرس القضية وستعطي كل ذي حق حقه. الجواب يجوز لزوجك للأخوات هذه المرأة أن يلجؤ إلى المحكمة، وهذا شيء طبيعي ما يضر، وليس له علاقة بقضية قطيعة الرحم أو صلة الرحم، ما له علاقة ما دام أن الأخت هذه متمسكة برأيها وترى بأن على الصواب وعلى الحق، والآخرون يقولون لا هي أخطأت واستولت على مالنا ويعني استفادت منه طوال هذه السنوات من 2007 وبقية الورثة يعني ينظرون فقط وهذه الأموال تذهب إلى واحدة فقط، ليس لها الحق في هذا، والمحكمة الحمد لله ستنصف الجميع. نعم. طيب، عبد الوهاب من الشارقة يقول أنا سبحان الله لما أصلي تأتيني أفكار غريبة وعجيبة في الصلاة، يقول ما العمل؟ يا عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا يعني إذا ابتليت بمثل هذه الوساوس فعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، دائما تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني تذكروا من جملة التذكر ذكر الله عز وجل، من جملته ذكر الله عز وجل واللجوء إليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والانطراح على عتباته. ويقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولازم تعلم يا عبد الوهاب أنه ما من مصلي إلا والشيطان يحرص على أن يلبس عليه صلاة، لست الوحيد، لكن يفترق الناس ويختلفون في التعامل مع هذه القضية، فتجد بعض الناس عنده من الإقبال على الله والإتيان بيعني جميع أحكام جميع ما يتعلق بالصلاة، ويحرص على أن يأتي بالسنن أيضا، سبحان الله يبتعد عنه الشيطان، وإذا جاءه في الصلاة تفل عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا يقربه. في من المصلين لا، مشكلته مشكلة، وهي أنه إذا جاءه الشيطان استرسل معه واطمأن إليه وارتاح إليه وأخذ أيضا هذه الخيالات والصور التي يبثها ويقذفها الشيطان على محمل الجد ويضيع في مثل هذه الحال. ولذلك عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تلبيس الشيطان له في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على علاج. ما هو العلاج؟ أنه يتفل عن يساره ثلاث مرات، هكذا يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب الله عز وجل عنه يعني كيد الشيطان. فلذلك بارك الله فيك، أنت أسبغ الوضوء وإذا أقبلت إلى الصلاة تخيل بأنك بين يدي الله وأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك، وتحرص على أن تأتي بجميع سنن وآداب الصلاة، وإذا جاءك مثل هذا التفكير أدفل عن يسارك، لا تدفل على من بجوارك، لا على جهة اليسار من جهة الكتف، نفث بنفث من دون ريق، وبعدين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع الوقت تشوف سبحان الله ذهب عنك هذا الذي تعاني منه. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سألنا عني سؤال واحد.
تفضل.
أنا أصبحت أسير الذكريات المؤلمة، يعني يكاد أن لا يمر علي يوم إلا وتأتيني ذكرى عن معصيتي أنا كنت فيها وارتكبتها، فكيف أتخلص من هذه الغموم والهموم؟
طيب يا أبو عبد الله،
بارك الله فيك،
حياك الله. تفضل يا أم هشام. أم هشام تفضلي. ها؟
ألو.
تفضل يا أم هشام.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤالين.
اسألي يا أم هشام. أيوة.
الأولى هل نقول تشهد الأخير في الرواتب؟
إن شاء الله.
وكذلك هل أقول والثانية هل أقول نسيتها
قولي لا إله إلا الله
سبحان الله لا إله إلا الله هل أقول رب اغفر لي وارحمني في الرواتب
إن شاء الله أهلا وسهلا أم هشام أم ماجد فضل أم ماجد
عندي سؤال وزر الإبل هو يبطل وضوء ولا
إيش هذا إيش هذا أم ماجد إيش هذا
وزر الإبل
إيش هذا
بول الإبل
بول الإبل يعني إذا جعل الثوب أو على البدن
لا لا أنا وصول إني أستعمل حق الجلد وشعري طايح
إيه
فحطه على رأسي فقلت ما أدري في الليل لأن أتيدد قبل ما أنام
إيه
فأحط شيء ويستوي إني أنا أقرأ عليه الفاتحة
إن شاء الله
ولا ما يستوي
إن شاء الله
وفي نفس الوقت بغيت أسأل عن الواجب في الصلاة وال غير الواجب اللي في الصلاة
شو في هذا الواجب؟
يا واجب والله نسيت في ركن وفي واجب شيخ
صحيح.
مثلا الركن في الفاتحة
صحيح
ركوع
صحيح طيب
هذا اللي.
طيب يعني قصدك الفرق شيخ. بينهم ولا ايش؟
ايوه لا كل هذا شو هذا هي الفرق ايوه
ان شاء الله ابشر
يا مشكور
مرحبا تفضل يا محمد محمد بن عمار راح طيب عبد الوهاب من الشارقة يقول يعني يريد نصيحة للذين يكذبون طوال حياتهم عبد الوهاب من الشارقة بارك الله فيك أنا ما أعتقد بأن شخص يكذب طوال حياته يعني يوميا يكذب لكن قد يوجد من الناس من يحترف الكذب والعياذ بالله ولا شك بأن الكذب صفة قبيحة وخلق سيء والله جل وعلا حرم الكذب وبين بأن الكذاب لا يفلح ويقول جل وعلا إنما يقول جل وعلا نعم ذكر الكذب كثيرا في القرآن وبين بأنه من صفات المنافقين ومن صفات المشركين يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والكذاب مبغوض سبحان الله في السماء ومبغوض في الأرض ولهذا من احترف الكذب وأصبح الكذب له صفة من العقوبات المعجلة أنه لو صدق ما يصدق يعني لو أتى بقصة أو بحديث صادق فيها ما يصدق لماذا؟ لأن الناس عرفوا بأنه كذاب لهذا الكذب لا خير فيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب نسأل الله العافية فإذا كتب عند الله كذابا أبغضه الناس لأن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل وينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماوات ثم لا يوضع له القبول في الأرض وهذا مجرب سبحان الله لهذا الناس يحذرون من الكذاب يخافون منه ولا يصدقون في أي شيء حتى لو كان صحيحا ما يصدقون هذه من العقوبات المعجلة ولهذا ليس هناك أجمل من الصدق والكذب والعياذ بالله من عقوباته المعجلة ظلمة في الوجه نعوذ بالله سبحان الله هذا مجرب ظلمة في الوجه أن الكذاب يعني ترى ظلمة في وجهه والعياذ بالله وضيق في الصدر وحرج في الرزق وبغض في قلوب الخلق أجمعين أما الصادق فالله عز وجل يجعل يعني علامة على صدقه وهي ضياء في الوجه ضياء سبحان الله، شراح في الصدر وطمأنينة ومحبة في قلوب الخلق. وفقنا الله وإياكم للصدق. أبو عبد الله من بريطانيا يقول: الشخص أحيانا يعني يفتح سيرة حياته وذكرياته فيتذكر أشياء مؤلمة مثل معاصي ارتكبها فيصاب بالهم والغم والحزن، كيف التخلص من هذا؟ أبو عبد الله من بريطانيا بارك الله فيك. أولا يجب على الإنسان أن يتعامل مع أمور الدين والدنيا باتزان وبوسطية وباعتدال، ولا يجوز له أن يتعامل يعني بشيء من الميل أو الغلو أو الانحراف مثلا. لا، كل شيء تؤتى يعني يأتيها الإنسان باعتدال، والله جل وعلا جعل هذه الأمة أمة وسط وهي اعتدال. قل جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. ومن جملة الاعتدال فيما يتعلق بالذنوب والخطايا والآثام أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل منها، ويأتي بشروط التوبة التي تكون التوبة فيها مقبولة بإذن الله كما جاءت في ذلك نصوص القرآن والسنة. والأمر الثاني أن يحسن من حاله وأن يصلح من وضعه، بحيث أنه ترك هذه الذنوب يصلح من حاله ومن وضعه. والمسألة الثالثة يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه، وأن الله تعالى غفار للذنوب وأن يتوب على التائبين، ومن أسمائه التواب والغفور والرحيم. فيعتقد اعتقادا جازما بأنه ما دام أنه تخلص من هذه الخطيئة ومن ذاك الذنب وأتى بالشروط المعروفة أن الله تعالى يغفر له. لأنه إلى الأسف يوجد من الناس كما ذكرت يتعامل مع هذه الأشياء بانحراف، فهو الآن تخلص من الذنوب والآثام وتاب إلى الله عز وجل ثم يسيء الظن بربه. كيف يسيء الظن بربه؟ يقول: يمكن الله ما غفر لي. سبحان الله، ألم يقل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلهذا يا أبو عبد الله أنت لما تستدعي الماضي تستدعيه لماذا؟ حتى تترقى في معارج العبادات والطاعات، أم أنك لتحبس نفسك في قمقم الأحزان وتضع نفسك في زاوية الهموم والغموم؟ إذا كانت الأولى فحي هلا وهنيئا لك، إذا كانت الثانية لا، أخطأت خطأ كبيرا. لذلك الإنسان لما يتذكر ذنوبه الماضية التي تاب منها، تاب إلى الله منها، يقول: الحمد لله الذي نجاني، والحمد لله الذي سلمني، والحمد لله الذي مد في عمري وأبقاني حتى أتوب إلى ربي. هكذا يتعامل المؤمن. أما يتعامل يأتي بها ويستدعيها ويستحلبها استحلابا حتى والله يصاب بالهم والغم والحزن، هذا ليس منهجا شرعيا. لهذا الصحابة رضي الله عنهم وهم في المسجد يتذكرون أيام الجاهلية وما كانوا يفعلون ويضحكون، يعني يقول: الحمد لله الذي هدانا، لأن المنة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم ويتبسم حينما يراهم يذكرون كيف كانوا يعبدون الأصنام والأحجار وكيف كانوا يفعلون أشياء يعني فيها من الاستسلام للشيطان الشيء المضحك. ما قالوا: والله دعونا نغتم ونهتم ونحزن، لا أبدا. فالإنسان بارك الله فيك يحمد الله عز وجل على نعمه، لأن من الناس من قد لا يوفق والعياذ بالله إذا أساء الظن بربه. إذا أساء الظن، من إساءة الظن أن الإنسان يعتقد بأن الله ما غفر له وهو قد أتى بشروط التوبة الصحيحة. فانتبه واحذر يا أبا عبد الله، إذا خطر ببالك أو يعني جلست تفكر في ما سبق، قل: الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله الذي نجاني، الحمد لله الذي هداني، وزد في الطاعة والعبادة. أما أن تستدعيها فقط لتجلد ذاتك ولتلوم نفسك وكذا، طيب الله غسلها عنك وغفر لك وبدلها حسنات، كيف الآن تبقى تقاسي وتعاني؟ وقد يحضر الشيطان فيقودك إلى منحدرات وإلى مهاوي قد لا تنجو منها، فتنبه واحذر، سد هذه الأبواب التي يفتحها الشيطان عليك. أم هشام من فرنسا بارك الله فيها سألت عن أشياء في الصلاة، منها تقول هل نقول يعني التشهد الأخير في الرواتب، وأيضا هل نقول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين في الرواتب. أم هشام من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة النافلة كالفريضة، فالفريضة فالنافلة كالفريضة إلا ما خصه الدليل، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر في صلاة الراتبة على التشهد الأول فقط، بل الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة التي رواها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الرواتب كلها يأتي بالتشهد الأخير صلى الله عليه وسلم. ولهذا أختي الفاضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرواتب كالفرائض، الرواتب والسنن كالفرائض إلا ما خصه الدليل. ما خصه الدليل ما هو؟ الجلوس في الراتبة يجوز بخلاف الفريضة للقادر، فالشخص قادر على القيام في الراتبة صلى جالسا يجوز، في الفريضة لا، نقول تبطل الصلاة ما دام أنه قادر على القيام، عنده قدرة على القيام. هذا خصه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النفل، يعني في النفل. ما خصه الدليل جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها ولو لغير سبب، الفريضة لا، ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه وإن كان فيها خلاف لكن يجوز قطع النافلة بعد الشروع بها، لأن المتطوع أمير نفسه سواء في الصلاة في الصيام في الصدقة، ما دام أنه يعني في مثل هذه الأشياء. فلذلك بارك الله فيك، نعم، أيضا قول رب اغفر لي في النافلة مثل الفريضة بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني، بارك الله فيك. تفضل يا نسرين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي بس سؤالين. هي أنا قبل سنتين هيك كانت عندي بكالوريا، سويت دروس خصوصية في عند مدرسة يعني، بس توقيتها ما ساعدني، يعني هي كانت بتسوينا 3 ساعات وهي مفروض قانونيا 2 ساعة، فهم يعني يا شيخ صح؟ بس توقيت حما ساعدني خرجت، يعني خرجت منها. ما أنا هلا مش متذكرة يعني إذا خلصت يعني دفعت الثمن الدروس الخصوصية أو لا قبل ما أخرج يعني.
نعم.
وسؤال ثاني يا شيخ،
يعني يا نسرين أنت الآن دخلتي أيام ما كنت في البكالوريا دخلتي مدرسة خصوصية لأجل التعليم،
دروس خصوصية،
وكنت تمكثين 3 ساعات وبعدين تقولين خرجت منها، وما أتذكر هل دفعت المبلغ أم لا.
ما ساعدتني،
ها؟
يعني شيخ ما ساعدتني، هي قانونيا هي 2 ساعة بس، أنا كان عندي دروس خصوصية كمان في ساعات ثانية أخرى بس ما ساعدتني.
ما ساعدتك، كانت تعطيك 2 ساعة فقط.
إيه خرجت.
طيب.
خرجت مش متذكرة يعني إذا دفعت الثمن أو لا، رغم أني متأكدة يعني دفعت بس مش متذكرة الثمن إذا دفعت، فهم؟
طيب فهمت، يلا السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا نسل يعني نسل
وينك يا نسرين؟ نسرين؟ راحت نسرين. تفضل أبو جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أنا عندي تجارة بيجول المستقرض، الشيء يستقرض من البنك ضبط وما يقدرش يدوا له ضبط، يجوا له عندنا للمحل يشتروا له بضاعة من عندنا. هذا اللي يشتروا له بضاعة من عندنا يسلموها له، وبعد ما يسلموها له يجي صاحب هذا يقول يشتري بيعها، هل يصح ان احنا نشتريها منه أو ماشي؟
يشتريها من عندكم يا أبو جمال؟
أيوة، المستقرض يستقرض من البنك.
أي.
والبنك ما يجي الاشتراط، ما يجي يشتري من عندنا بضاعة.
نعم.
أيوة، وعندما يشتري من عندنا البضاعة ونسلم له البضاعة حقه، وبعدها هذا المستغرب لأنه بحاجة الصرف، حاجة النقد.
نعم نعم.
يقول لي أنت أشتريها مني ولا بيعها غيرك.
طيب يا أبو جمال،
السؤال الثاني، المال القاعد هل عليه زكاة؟
إيش متقاعد؟
المال، مال يعني فلوس يعني معك مثلا فلوس في البيت جالس ما تشتغلش.
إيه المال اللي ما يعني يتحرك.
ما يتحرك. نعم. إن
شاء الله يا أبو جمال.
طيب السؤال الثالث،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يوم فايز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت في عندي سؤالين.
فضل أختي.
السؤال الأول، صار واحد في واحد بتشتري كان يعني كيف جسمها خفيف، لما يعني يصير معها تعب أو مرض.
كيف كيف
أو
أختي أم فايز، عفوا أعيدي، الصوت مو واضح لو سمحتي، أعيدي.
في واحدة يعني كل ما يصير معها تعب أو هيك تحس حالها مربطة، ما بيجي في بالها الشيء، تفتكر إنه عين مسك يعني عين مسكتها أو حسد.
كل ما تحس بتعب تشعر بأنها محسودة. يعني
دائما تشعر دائما هيك.
أيه؟ يعني
عندها متواصلة بحس زيادة.
أيه؟
بتحس إنها خاصة صابتها عين أو حسد هيك. بتحس دائما.
نعم
يعني دائما هيك. هذا موجود في الدين الدكتور.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا في حيرة من أمري.
أيه؟
بحفظ القرآن يعني بحس حلوة، لكن حفظ شيء
تحفظي؟
يعني صرت حفظه.
كم تحفظي؟
حفظه خمس أجزاء.
ما شاء الله.
بس بعد أكون بالصلاة ولا كأني حافظ الشيخ، ما بعرف شو مشكلتي.
يعني الآن إذا قمت تصلين أيوة. وحبيتي تقرئين اللي تحفظينه ما تتذكرينه
أبدا.
أيوة. طيب أبشر يا محمد.
قبل ما شو السؤال يا دكتور؟
يعني
قبل ما أحفظ كنت مثلا يوميا أقرأ سورة البقرة. وعندي ولد يومي، لما صرت أحفظ القرآن بطلت أقرأ سورة البقرة. أنت إيش بتصير معي؟ بحس وقت الحفظ والبقرة يومي ما بقدر، بس بحافظ على ولدي اليومي مع الحفظ. يعني مين أفضل، إن أداوم على حفظ القرآن ولا أجرأ سورة البقرة ووقف حفظ القرآن؟
إن شاء الله يا فايز.
حيرة من أمري.
أبشر يا فايز. حاضر. مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت شيخ، بالنسبة لي أنا عندي شو اسمها أختي تحط صورة الزلزلة، يعني تحطها مسجل وهو يكرر يعني يقرأ قراءة كل يوم.
أيوة
يعني
الزلزلة
هذا هي صورة الزلزلة. نعم.
طيب ليش تحطها؟
تحطها عشان لا يعني عشان يعني يطهر البيت وكذي، يعني عشان إذا في شيء
يعني
سمعت من راقي هي
تعتقد أن يعني الزلزلة تنظف البيت يعني
هي يعني عشان يعني إذا في شيء أو في شيء يعني هذا
إن شاء الله.
سمعت من الراقي يعني يقول زين عن سورة الزلزلة في شيء يعني يطلع أو سحر أو كذا أو حسد يعني ها، فبغيت رأيك يا دكتور في هذا.
أبشر يا أمة الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لي في ورد حديث عن قتل الوزغ إن فيها يعني 100 حسنة.
نعم.
فهل قتل يعني يكون بأي شيء، يعني نضربه بأي شيء يعني، ولا يكون بشيء آلة أو شيء يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بالنسبة للصحابيات، هل في يعني صحابيات كانوا يبارزون بالسيوف؟ لأن أنا قرأت ما شفت حد يعني فقط كانوا يعني في الغزوات يساعدون الجرحى وهكذا، لكن في حد مبارزات وكانوا يعني يبارزون بالسيوف؟
إن شاء الله.
شكرا دكتور.
مرحبا. عبد الله. تفضل يا عبد الله من الشارقة. عبد الله. يلا عبد العزيز.
عبد العزيز من الشارقة تفضل. يا عبد العزيز. طيب راح خلاص. طيب طيب تفضل يا أمة الله فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤالان من فضلك. زوجي لديه زكاة ليخرجها هذا العام. يريد أن يقتطع منها جزءا ليعطيه لأخيه، لأنه من الغارمين، له دين لأخته، أخت زوجي الأخرى. هل سؤال زوجي هل يستطيع أن يسدد هو مباشرة لأخته المبلغ الذي استدانه منه أخوه الآخر، أم يجب عليه تسليمه الزكاة مباشرة وهو الذي يسدد الدين؟
إن شاء الله.
زوجي يتخوف من أن أخوه أن يقبض هذه الزكاة ولا يسدد المبلغ المطلوب لأخته.
طيب طيب.
أما السؤال الثاني يا شيخ، زوجي كذلك لديه جدته توفيت في 2007 تاركة منزلا لبناتها الثلاث، لها ثلاث بنات، إحداهما أم زوجي. كانت أم زوجي تطالب بتركتها من هذا البيت في حياتها، لكنها لم تأخذ شيئا. توفيت بعد ذلك وبقيت البنتان، إحداهما هي المستغلة لهذا البيت وهي تسكن فيه، والأخرى لديها بيت آخر. الآن بعد كل هذه السنوات الأخت الأخرى تريد أن تأخذ حصتها من التركة، وزوجي وإخوته كذلك، ولكن خالته هي التي تستغل هذا البيت وترفض يعني الخروج منه بحجة أنها في أثناء بنائه قد ساهمت بجزء كبير، وأن أمها في حياتها قد أوصت لها أن يكون لها نصف ذلك البيت بعد المحاولات معها ولتقسيم التركة، لكنها لم تستجب. هم يريدون الآن، أختها تريد أن تذهب إلى المحكمة من أجل رفع قضية لأختي إرثها. وزوجي يسأل هل يجوز يعني أن يذهبوا مباشرة إلى المحكمة لأخذ حقهم رغم محاولاتهم بالحل يعني بطريقة ودية.
واضح. أبشري. واضح. بارك الله فيك. فضل عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تبركاته.
شيخ أنا ممكن عندي سؤالين ممكن، بس بدي أول سؤال بدي أقوله، أنا يا شيخ أنا دائما أصلي، لكن المشكلة شوف مشكلة في الصلاة، أنا دائما تجيلي ما أصلي بخشوع، دائما تجيلي أفكار، أحاول أخشع تجيلي أفكار يعني مرات أفكار يعني خبيثة، مرات تجيلي أفكار إني طلعت مكان أو رحت شربت حاجة، ما أصير لي في كلام، ما حكم صلاتي هذه؟ لأني أنا حاولت أكثر من
إيش متقاعد؟
المال يعني فلوس يعني معك مثلا فلوس في البيت جالسة ما تشتغلش.
ايه المال اللي ما يعني يتحرك.
ما يتحرك. نعم.
ان شاء الله يا ابو جمال.
طيب السؤال الثالث، معي ديون عند اصدقاء واصحاب لها من 10 سنوات من 5 سنوات ديون خيرات، هل عليها زكاة او ما في؟
انت تطلبهم ها؟
اطالبهم بس معسرين حالتهم هذه.
إن شاء الله يا أبو جمال.
الله شكرا لك.
مرحبا أهلا وسهلا. فضل محمد
من عمان. وعليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ. أهلا الشيخ الدكتور علي فرحان العزيز.
مرحبا.
أشكره على هذا البرنامج الذي قائم، جزاك الله خير في حسناتك.
آمين.
والله في والديك وبارك في أولادك وجزاك الله عني وفهمك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
حياك الله. طيب الشيخ أنا عندي سؤال.
أي نعم.
هل السحر يؤثر في النصب والاحتيال؟ هل السحر يؤثر في العين ويغرب العين؟ هل السحر يؤثر في حرق الكهرباء و اسم بيبات الماء؟ هذا سؤالي فضل الشيخ وعيد فالك. جزاك الله خير.
مرحبا محمد بارك الله فيك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم ماجد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لبول الإبل هل يبطل الوضوء؟ تقول أنا عندي مشكلة في الشعر وأضع يعني من بول الإبل عليه، وتقول هل الآن يبطل الوضوء؟ أنا أحب أن يتوضأ قبل ما أنام. وإذا تسأل تقول هل يمكن أقرأ عليه الفاتحة؟ أختي أم ماجد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لبول الإبل طاهر طاهر، والقاعدة الشرعية عند جماهير أهل العلم أن كل مأكول اللحم طاهر بوله، كل مأكول اللحم طاهر بوله. ولذلك أفترض لو أن شخصا مثلا من رعاة الإبل أو رعاة الغنم جاء على ثيابه شيء من بول الإبل أو بول الغنم مثلا، وأراد أن يصلي وما عنده قدرة على التنظيف، يصلي صلاة صحيحة ولا الحمد. لماذا؟ لأن طاهر بول الإبل وبول الغنم وبول البقر طاهر ولله الحمد والمنة. فأنت يا أخت الفاضل إذا كنت متوضئة ثم يعني وضعت شيء من هذه الأشياء اللي تستعملينه تطببا، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة، ولا يلزمك غسله إذا أردت مثلا أن تصلي، لأن قلنا بأنه طاهر، وما دام أنه طاهر لا حرج. أما قضية قراءة الفاتحة فأنا لا أنصحك، لأن يعني البول مستقدر طبعا من حيث الطبع وما يليق، يعني ما يليق. لكن الأفضل أنك تقرأين الفاتحة على الماء مثلا، تأتين بماء زمزم أو الماء العادي تقرأين وتستعملينه. بارك الله فيك. أم ماجد من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ أختي الفاضلة أم ماجد بارك الله فيك، الركن العلماء يعرفونه، يقول ما يبنى عليه الشيء أو ما منه الشيء، الركن هذا هو أصل الصلاة، ولذلك ما تصح صلاة إذا فقدت ركنا من الأركان. الواجب لا، الواجب هو الذي يخدم الركن، وإذا فات يجبره الإنسان بسجود سهو ما دام أنه نسيانا، وإذا تعمد المصلي ترك الواجب بطلت صلاة إذا كان تعمدا، هذا هو الفرق. وبالنسبة للأركان على قسمين، أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية منها تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه أول الصلاة، هذا ركن ما تنعقد الصلاة إلا بها، ومنها قراءة الفاتح، ومنها التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير عموما، ومنها التسليمتان، وبعض العلماء يقول التسليمة الأولى فقط، هذه أركان قولية. الأركان الفعلية القيام في الفرض للقادر، الركوع، الرفع من الركوع، السجود على الأضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، هذه كلها أركان فعلية، هذه أركان فعلية، واضح؟ هذه بعضها، وليس التشهد الأخير الجلوس له، هذه كلها تسمى أركان فعلية. طبعا بعض العلماء يقول الركوع والرفع منه والاعتدال من الرفع منه، يعني ما يكفي الرفع، يعني لو أن شخصا ركع قال سمع الله الحمد هكذا وسجد، قالوا ما تصح صلاة، هذا عند بعض العلماء. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه ثلاثة أركان، الركوع هذا ركن، الرفع من الركوع الركوع الثاني، الاعتدال من الرفع من الركوع بحيث أن يقيم صلبة فيرجع كل عضو فقار إلى محله الطبيعي، واضح؟ الواجبات كثيرة، يعني عندنا مثلا طبعا الواجبات من أكثر المسائل خلاف بين العلماء، يعني مثلا التكبيرات الانتقالية الجمهور يقول سنة، بعض الفقهاء يقول واجب، قول سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب العلى في السجود مرة واحدة، منهم من يقول واجب منهم من يقول سنة، وهكذا. بارك الله فيك. نسرين من الجزائر تقول أنا قبل سنتين كنت في مرحلة البكالوريا ودخلت دورة تخصصية في يعني المذاكرة والمراجعة، المفترض تكون 3 ساعات، تقول بأن يعني المدرسة هذه ما أعطتني إلا ساعتين وبعدين خرجت منها، تقول أنا ما أتذكر الآن هل أعطيتهم دفعت لهم ثمن هذه الدورة أم لا. أختي نسرين بارك الله فيك ورضي الله عنك، الحل يسير وسهل جدا، أنك تذهبين إلى هذه المدرسة اللي درست فيها قبل سنتين وتطرقين عليهم الباب وتقولين لهم أنا درست عندكم قبل سنتين ما أتذكر هل دفعت لكم أم لا، خاصة وأنكم أخللتم أنتم بالعقد، كان المفترض 3 ساعات تدرسوني فيها أعطيتوني ساعتين، فإذا قالوا لا نحن سامحناك، نحن أصلا يعني ما استكملت مدة الدورة ما كذا، طيب إذا قالوا لا أنت ما دفعت الدفاتر كلها والفواتير تفيد ما دفعتي، ادفعي لهم وتنتهي المشكلة في مثل هذه الحالة. مرة أبو جمال من اليمن أعتذر منك، والأخ محمد من عمان، لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.